بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والموسوم بتفسير القرآن العظيم. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم، عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: وقال ابن جرير: وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. قال: حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله
الفغواء
عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه، وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ضعفوه. وقال أبو داود وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت
بوضوء.
ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت
فتح الواو أي بماء الوضوء. بماء الوضوء. نعم.
فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟
فدل هذا على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة للمحدث إلا إذا توضأ، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط في صحة الصلاة، هذا باتفاق، فلا يصح صلاة المحدث إلا إذا توضأ، إلا إذا عجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل إلى الطهارة البديلة، وهي الطهارة بالماء. قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم إنهم اختلفوا في الطواف، هل يلزم له الوضوء ويشترط فيه أم لا، على أقوال. فمنهم من قال: الطهارة أيضا شرط في صحة الطواف، فلا يصح الطواف بلا طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة، ويرى أن الله أباح فيه الكلام. ومنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بسنيته. أما ما عدا ذلك فلا يلزم الوضوء إلا عند مس المصحف اختلفوا فيه، أما القراءة عن ظهر قلب فإنه لا يلزم فيها الوضوء، وإن كان الوضوء هو الأكمل. أما الصيام، أما حج، أما أي شيء، فلا يلزم له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، وكانت حائضة، فتقف الحائض بعرفة تبقى في منى، تبقى في مزدلفة، تحرم، فلا يلزم في الإحرام الطهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل حاجة، فانعقد إحرامها لكن قال غير أنها لا تطوف بالبيت، فدل هذا على أن الإحرام لا يلزم له الطهارة. إذن الصلاة هذا باتفاق، الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ولا فرق بين الفرض والنفل، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فريضة أو نافلة فلا بد من الطهارة، إلا إذا عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي. أما الطواف ففيه الخلاف بين أهل العلم، وعند مس المصحف كذلك، جماهير أهل العلم يرون أنه لا بد من الطهارة عند مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأمر بالوضوء، دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث
أغسلوا وجوهكم لها، فدل هذا على اشتراط النية في الطهارة. فما وجه اشتراط النية من قوله لها، أي أن التقدير إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، ما وجه هذا في اشتراط النية؟ ما وجه هذا في اشتراط النية؟ يعني هو استدل من هذه الآية على اشتراط النية في الطهارة، هذا طبعا معروف عندنا بالنص إنما الأعمال بالنيات حديث عمر في الصحيحين، لكن ما وجه قوله هنا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها وكذا على اشتراط النية؟ نعم نعم، إجابة الشرط فين؟ لا، يعني وجه اشتراط النية من قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها. نعم، وجه اشتراط النية هون، اشتراط النية معروف لأن الوضوء عمل ويشترط له نية، لكن أنا أقصد من كلامي هنا. نعم.
التفريق بين العادة والعبادة.
التفريق
بين العادة والعبادة.
بين العادة والعبادة.
لها لا لغيره.
إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، لأن الإنسان قد يغسل هذه الأعضاء ولا ينوي بذلك الطهارة، قد يغسل الأعضاء تبردا، قد يغسلها نظافة، قد يغسلها كذا، لكن إذا غسلت الوجه، إذا أتيت هذه الأعمال من أجل الصلاة، لأجل الصلاة، إذن هذه النية التي تكون، أي أنني بذلك أرفع الحدث، أنني بذلك أرفع الحدث، لا أنني أغسل الأعضاء مجرد غسل، وإنما أريد بذلك رفع الحدث من أجل استباحة الصلاة. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد
كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث
الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل
وبهذا كفيه. تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة، وعلى القول بالاستحباب لا بالشرطية كما اشترطه البعض أو الوجوب كما وجبه البعض، لكن الصحيح أن تسميتها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وضوءه الواصفون كما في الصحيحين من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه، كذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولم يذكروا التسمية، ولم يذكروا التسمية، وجاء هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فحمل على لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبهذا تجتمع الأدلة الدالة على الاستحباب لا على الشرطية أو الوجوب. نعم.
قال: ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن.
يعني منبت شعر الرأس المعتاد عند الجميع، إذا نبت الشعر المعتاد، بعض الناس قد ينبت شعر من فوق الحاجبين، بعضهم قد ينبت من منتصف الرأس، المعتاد مما يلي الجبهة مباشرة، ولو كان الإنسان أصلعا فالمعتبر هو حد انبات الشعر وليس الشعر، وليس الشعر. نعم. فتغسل الوجه إلى الشعر، قد يكون شعر الإنسان في منتصف رأسه، المعتبر هو الحد المعتاد. نعم.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة،
تقع به المواجهة يدخل في حد الوجه، لأن الوجه ما وقعت به المواجهة، فطبعا اللحية الآن أواجهك به، فحتى لو طالت عن محل الفرض فتغسل، هذا قول لأنه تحصل به المواجهة. نعم. وروي
في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال: اكشفها فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام؟
يقول في حاشية هذا الحديث ضعيف. نعم.
ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن شقيق قال: رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث، قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه البخاري.
وقال نعم في الحاشية صححه العلامة الألباني صاحب ابن ماجه. نعم.
وقال أبو داود وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته.
هذه صفة التخليل، يأخذ كفا من ماء ثم يدخله تحت الحنك ويخلل به لحيته، هذه إذا كانت كثيفة لا يصل الماء إلى البشرة فيخلل، هذه السنة. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تواجهك البشرة التي تحت اللحية ترى، لأن اللحية شعرات خفيفة، ففي هذه الحالة يجب غسل الوجه ويجب إيصال الماء إلى البشرة، لأن البشرة تواجهك، ليست اللحية التي واجهتك وإنما البشرة هي التي تواجهك، وإن وجدت شعرات لا تضر، فيجب غسل الوجه هنا وإيصال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت اللحية كثة بحيث لا ترى البشرة فيستحب التخليل ولا يجب. نعم.
وقال: هكذا أمرني به ربي عز وجل. قال: تفرد به أبو داود، وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس. قال البيهقي: وروينا
وقد روي هذا من غير وجه
وقد روي هذا من غير وجه عن أنس قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجب.
إذا المسألة الماضية وهي هل يجب، هل اللحية تدخل في حد الوجه؟ فيلزم حتى ولو طالت، ما طال عن اللحية هل يلزم غسله لأنه دخل في حد الوجه لأنه ما واجهك أم لا؟ فيقول على قولين: قال أحدهم أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، والصحيح أنه لا يجب ذلك بل يستحب، فما تجاوز حد اللحية فإنه يستحب لأنه ليس من الوجه. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في المضمضة والاستنشاق.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم، ولماذا انتقل إلى مسألة المضمضة والاستنشاق وهو يتكلم عن الوجه؟ أن العلماء اختلفوا هل هذا يدخل في حد الوجه، يدخل في حد الوجه ويكون له حكم الخارج وهو المضمضة ما كان في الفم أو الاستنشاق فيكون له حكم الخارج وبالتالي يدخل في حكم الوجه، أو حكم الداخل فيكون له حكم منفصل؟ قال اختلف الأئمة في ذلك. نعم.
فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل.
تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير رائع جدا في طريقته، في طريقته، فهو يجمع بين طريقة ابن جرير في ذكر الآثار وبين طريقة تفسير الأحكام في ذكر الأحكام، لكن الذين يذكرون الأحكام في التفسير ويعمدون إلى ذلك قد يطيرون إطارة قد تكون مملة أحيانا، لكن هو يجمع بين ذكر الأحكام باختصار وبين ذكر الآثار وتحقيق ذلك على معتقد سلفي. ولهذا لو أنك ستقتصر على تفسير فخير ما تقتصر أي تفسير الحافظ ابن كثير، لو هتقتصر على تفسير يكون تفسير الحافظ ابن كثير. ابن جرير عنده كثرة في إرادة الآثار جدا، كثرة في إرادة الآثار وقد يعمد إلى ذكر الإسرائيليات بكثرة أو كذا، إنما ابن كثير رحمة الله عليه عنده يعني في ضبط في هذا بحيث أنه يأتي بالآثار التي تلزم للآية تلزم ولا يكرر آثارا. ابن جرير يذكر كل ما جاء في الآية، ولا شك أن هذا له نفع عظيم جدا، لا يهون من هذا، في نفع عظيم جدا لأنه صار مصدرا للرجوع إلى ذكر الآثار وهذا في الآية، وهذا حسبك به. لكن أنا أقول طالب العلم لمثلي ومثلك الذي يريد أن يقتصر على التفسير ينتفع به باختصار، نحن لا نقول هذا يعني تفضيلا لابن كثير من هذا الجانب اللي هو جانب كثرة الأثار، لأن كثرة الأثار نافعة جدا حيث إنه يحال عليها وتصبح مصدرا لجمع هذه الأثار الواردة في الآية. لكن أنا أقصد لو الإنسان سيقتصر على تفسير ليس يقع فيه إخلال ولا إسهاب، لأن مثلا ابن جرير قد يذكر المعنى يقول وورد عن فلان وفلان ثم يذكر أثر في ذلك 20 أثرا 15 أثرا ويكفي في ذلك ما ورد عن بعضهم في هذا، لو أن الإنسان سيقتصر على ذكر أصحاب هذا القول والوارد عنهم في هذا. كذلك الأحكام قد مثلا مثل القرطبي قد يطيل إطالة كبيرة في ذلك، أو التفسير اعتمدت على ذكر الأحكام وركزت على هذا فتطيل في باب الأحكام، وقد يدخلون في نزاع العلماء في هذا مما يكون محله كتب الفقه وليس التفسير، ولكنه هنا رحمه الله تعالى لم يطرق لك ما يتعلق بالأحكام حتى لا يقع خلل، ولا كذلك الآثار، ولا يكثر من ذكر الإسرائيليات وغير ذلك، مع لسان سلفي ونفس سلفي رائع جدا يجمع لك إن شاء الله تبارك وتعالى أو يضع لك به الراجحة عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق.
إذن القول بالوجوب فيهما المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، القول بالاستحباب فيهما في الوضوء والغسل، القول بالوجوب في الغسل والاستحباب في الوضوء، القول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. والذي يترجح من هذا دخول المضمضة والاستنشاق في حد الوجه فيجب ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق عنه أنه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق، فهما داخلان في حد الوجه ويدخلان فيما فيما لهما حكم الخارج لا حكم الداخل لأحكام كثيرة جدا وردت فيها. نعم.
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
يعني هل المرافق تدخل في حد اليدين أم لا تدخل في حد اليدين؟ فالله عز وجل قال وأيديكم، هذا باتفاق يجب غسل اليدين، لكن إلى المرافق فتنتهي الغاية عند الوصول إلى المرفق ولا يدخل المرفق، أو تنتهي الغاية في جمع المرفق مع الذراعين، نزاع بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم يترتب على مسألة الغاية، هل المغية يدخل في هذا أم لا؟ حينما تقول سافرت من بيلة إلى القاهرة، هل القاهرة تدخل معك في هذا؟ أو أنك تصل إذا وصلت إلى الحدود التي قبلها مباشرة فتقول قد سافرت إلى القاهرة، يعني القاهرة لا تدخل معك في الغاية هذه التي قصدتها، هل تدخل أم لا؟ نزاع. بناء عليه حصل الخلاف بين أهل العلم، هل المرفقان يدخلان في هذا الحد أم لا؟ والراجح دخولهما كما قال ابن كثير هنا، لأن إلى تأتي بمعنى مع، قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وعلى قول أيضا بعضهم قوله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا بد من دخول الليل، لا بد من دخول الليل، فلا يفطر الإنسان نهارا إنما يفطر ليلا، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهو مبني على مسألة المغية هل تدخل في ذلك أم لا. نعم. نعم. لا، فيها الخلاف، فيها الخلاف. نعم.
قال وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا مطروق الحديث وجده ضعيف والله أعلم.
يعني لو صح هذا الحديث لكان حجة في الباب، وإن اشتهر على الألسنة إذا توضأ النبي أدار الماء على مرفقيه لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد.
الكلام ابن المنذر كده شوف نقل في الإجماع أو في الخلاف. نعم.
قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم.
العضد وهو الذي يلي المرفقين مباشرة. يقول يستحب أن يشرع بمعنى أنه يستوعب المرفقين بحيث يصلان إلى أول العضد، وليس أنه يدخل العضد معه في منتصف العضد أو كذا، وإنما إذا أتممت المرفقين معناه أنك وصلت إلى أول العضدين. نعم.
لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، حيث يبلغ، هذا حديث عند مسلم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولهذا كان يتأول أبو هريرة رضي الله عنه ذلك، يغسل العضدين مع ذلك. نعم.
وقوله تعالى وامسحوا اختلفوا في هذه الباء هل هي
والمراد بذلك يعني تبلغ الحلية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا من أثار الوضوء. طبعا قوله هنا فمن استطاع منكم رسول الله غرته، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام صلى الله عليه وسلم كما نص العلماء في باب الإدراج على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فمن استطاع منكم رسول الله غرته فليفعل، هذا مدرج، هذا مدرج. ألا يحقق الإنسان هذا الفضل إذا غسل أعضاءه على وفق ما جاءت به السنة ولا يزيد على ذلك. فلا يأتي الإنسان يقول مثلا بأنه تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيصل بالوضوء بغسل اليدين إلى مثلا الإباطين، لا، لا تتجاوز الحد الشرعي. فمن استوعب الحد الشرعي فقد دخل في النص، ولهذا لا اجتهاد فوق مورد النص الذي جاء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لم يوافقوه على غسل العضدين إذا كان يغسل رضي الله عنه العضدين إلى أن إلى منتصفهما مثلا أو كذا، فلم يتابع على ذلك، فلم يتابع على ذلك. فمن استوعب المرفقين فقد دخل في هذا الفضل، ومن استوعب الكعبين فقد دخل في هذا الفضل، ولا يزيد الإنسان على ذلك. فمن زاد عن ذلك فقد تجاوز الحد الشرعي. مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمنه تأمين الملائكة، فإن العلماء قد اختلفوا في تفسير هذا. أنت لو أنك أمنت بعدما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا أمنت وراءه وقلت آمين فقد وافقت ذلك بغض النظر عن تفسير هذا، لأن هذا هو المشروع. المشروع أنه إذا فرغ الإمام من غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول آمين. يبقى النظر إلى صفة العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى وامسحوا اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر على قولين، ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع
عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، هذا الصحابي الجليل الذي له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الوضوء هذا وهو مشهور، ومنها حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب الأذان ولا يعرف له إلا هذا الحديث، أي لا يصح له إلا هذا الحديث. أما هذا عبد الله بن زيد المزني، نعم، ابن عاصم،
وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم، في حديث عبد الله بن زيد فيها أن الإنسان يغسل بعض أعضائه ثلاثا وبعض أعضائه مرتين، يغسل ثلاثا في الجميع، أو يغسل مرة في الجميع، أو يغسل ثنتين في الجميع، أو يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد مما زاد به أيضا على حديث عثمان أنه أوضح كيفية مسح الرأس بأنه يقبل بيديه ثم يدبر بهما يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وفيه أيضا أنه جمع الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات فقط، ولا يجعل المضمضة غرفات والاستنشاق غرفات، إنما يجمع بينهما بغرفة واحدة، ثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق. ففي حديثه رضي الله عنه زيادة على حديث عثمان رضي الله عنه مسائل. نعم غسل يديه ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، الأولى فغسل يديه مرتين، لا هذا ما أظن زيادة من الشيخ، نعم، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، لا لأن هذا غسل الكفين، هذا غسل والكفان لا تغسل كل كف وحدها حتى نقول مرتين مرتين، إنما يغسل الكفين بالتقاء الكفين، ولفظ الصحيح ليس فيه مرتين مرتين، إنما مرتين مرتين في غسل اليدين، أي غسل اليمنى مرتين وغسل اليسرى مرتين، فلا يقال في الكفين مرتين مرتين. نعم.
قال وفي حد.
طيب نخلص غسل الرأس ثم نعود للمسألة. نعم.
قال وفي حديث عبد خير عن علي في وصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن، وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس.
صفة الوضوء أو الصلاة أو كذا أو الحج أو غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا بيان لمجمل، فإذا جاء القرآن بمجمل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يفصل هذا المجمل وجب الرجوع إلى تفصيل صلى الله عليه وسلم، فإن كان بيانا لمجمل واجب كان هذا الفعل واجبا، وإذا كان بيانا لمجمل مستحب كان هذا الفعل مستحب، فبيان المجمل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم طارة يكون واجبا وطارة يكون مستحبا على حسب المجمل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب، ولهذا فرقنا بفعله صلى الله عليه وسلم في الحج لتأخذوا عني مناسككم بين الركن وبين الواجب وبين المستحب لما دلت عليه الأدلة الأخرى، ولا يقال بأن هذا واجب وكذا أنه بيان يعني مجمل أنه يجب في كل الأحوال، ما الذي يفرق بين الركن والواجب والمستحب في بيان المجمل؟ الذي يفرق هو الأدلة الأخرى، فبيان المجمل ليس واجبا على كل حال، إنما منه الواجب ومنه المستحب ومنه بيان الركن، هذا على حسب الأدلة الأخرى. نعم. وعليه فوضوء صلى الله عليه وسلم بيان المجمل إذا قمتم إلى الصلاة. طيب هذا البيان المجمل طارة يكون في مستحب، طارة يكون في واجب، طارة يكون في فرض لا بد من الاتيان به. نعم.
قال وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح باقية الرأس على العمامة، ونحن نقول
فيكون هذا حجة عليهم ليس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الناصية دون إمرار يده على الرأس، فدل هذا على أنه يجب مسح الرأس كله، لكن إن كان الرأس مغطى كله مسح على العمامة، وإن كان ليس مغطى فإنه يمسح على الرأس كله على الشعر، فإن كان بعضه مغطى وبعضه غير مغطى مسح على غير المغطى وأتم المسح على باقي الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون يتكلف خلاف حاله، إن كان الشعر باديا كله مسح على جميعه، وإن كان لبس العمامة فلم يظهر شيء مسح على العمامة فقط، وإن كانت ناصية بادية يمسح على الناصية ثم يتم المسح على الرأس، فهذا دليل عليه وليس له، لأن النبي لم يثبت أن اقتصر على مسح الناصية أبدا حتى يكون دليلا للأحناف على مسح ربع الرأس أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليد على جميع رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد وكما في حديث الحديث هنا، فدل هذا على وجوب مسح الرأس كله، ولأن هذا هو ظاهر هذه الصيغة في لغة العرب، فمسحوا برؤوسكم. فإذا أضيفت الرؤوس، إذا أضيفت دلت على العموم، ولهذا يجب التقصير أو الحلق لجميع الرأس في الحج أو العمرة، يجب هذا، لأن الله عز وجل قال فحلقوا رؤوسكم، محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم، فهذه الإضافة تدل على العموم. وقال العلماء بأن من قال بأن الباء تأتي بالتبعيض فإنه قد أتى العربية بما لا تعرف، وإنما المراد بالباء هنا الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم يعني حال كونكم ملصقين أيديكم بالرؤوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اقتصر على بعض الرأس فإنه لا يجزئه إلا إذا كان لابسا عمامة وبدت ناصيته، فإنه يمسح على الناصية ويتم المسح على سائر الرأس. نعم نعم. الشافعي هو الذي ايه؟ أن الباء للتبعيض تكون من جهة الدلالة لا من جهة اللغة، يعني قد يكون آخذ يكون التبعيض عنده حكم وليس معنى الباء في لغة العرب، لكن يكون هذا لكون الحكم، يعني أي أنه يجوز له أن يقتصر على بعض الرأس للحديث، للحديث هنا وعلى العمامة وعلى الخفين، يبقى قوله بالتبعيض، قوله بالتبعيض حكم وليس تفسير للباء أن الباء تأتي للتبعيض، هذا يرجع فيه للمورد اللغوي، يعني الشافعي دليله هل قال ببعض الرأس لأن الباء أتت في لغة العرب لتبعيض، حينئذ نقول كلام الشافعي هنا يقدر، أو أنه يجوز الاقتصار على بعض الرأس، يجوز الاقتصار على بعض الرأس، هذا حكم أخذه منين؟ من الحديث، وهو المسح على العمامة على الناصية، فيكون هنا الحديث هو الدليل، وليس أن الباء في لغة العرب تأتي للتبعيض، ولا نص الكلام لو تتم بنص الكلام في الأمة مثلا. نعم نعم. على الشافعي نعم نعم، لأنه الشافعي هذا في دراسة المذهب لكن ليس في الاختيار، الأئمة كلهم الكبار رحمة الله عليهم لم وإن درسوا المذاهب، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا من باب الدراسة، أما من باب التقيد فلهم يتقيدون بالكتاب والسنة، ولهذا لا عجب أن يخالف الشافعي ابن كثير وهو شافعي مذهب الإمام الشافعي. نعم. الوضوء إيه؟ البعض يقول هذا لكن صحيح أنه لا يلزم. نعم.
نعم. قال ونحن نقول بذلك وأنه يقع نعم. عن الموقع
نعم. فين
ثم غسل يديه مرتين مرتين بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين. قال الولي العراقي المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة لا التأكيد اللفظي، فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون
مرتين مرتين. فين هو ورد حس مرتين مرتين؟ فين؟ أيوه في اليدين صح، بس في الموضع الأول ولا الثاني؟ في الموضع الثاني، هذا لا إشكال، لكن احنا نتكلم هنا عن غسل يديه مرتين مرتين في الموضع الأول، لما الموضع الثاني معروف، لأنه في الأول غسل الكفين، ما يقال غسل يدين، قال غسل الكفين، لأن غسل الكفين ما يحصل إلا بالتقائهما، تغسل الكفين هكذا، فما يصبح مرتين مرتين، لما تقول مرتين، لو قلت مرتين ماشي، مرة ماشي، ثلاثة ماشي، فما يصبح مرتين مرتين، إنما مرتان مرتان إذا انفصلت، وهذا يكون في اليدين، تقول مرتين يعني اليمنى ومرتين اليسرى. نعم. نعم غسل مرتين ماشي، ده هذا نعم، هذا في اليدين الذراعين. اين
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ونحن نقول بذلك وانه يقع عن الموقع، كما وردت بذلك احاديث كثيره، وانه كان يمسح على العمامه وعلى الخفين، فهذا اولى. وليس لكم فيه دلالة على جواز
الاقتصار. نعم، فقال لهم أصحاب الإمام أحمد يعني للشافعية وكذا. طبعا ماذا بالشافعية يختلف، ماذا بالشافعية يختلف ماذا بالأحناف؟ الأحناف يقولون الربع، أما ماذا بالشافعي فإنه يجزئ بأي شيء وليس يلزم الربع. نعم.
وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية،
إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية رأس على العمام، يبقى هذا دليل عليهم وليس لهم. لكن متى يكون لهم؟ متى يكون لهم؟ لو أن النبي اقتصر على مسح الناصية فقط، لكن لما أكمل على الرأس دل هذا على وجوب مسح الرأس كله، لأن النبي مسح على الرأس كله. نعم.
ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع.
إذا خلاص، يبقى لما نأتي بأن النبي مسح على العمامة ولم يكن هناك ناصية، يبقى نقول لا يلزم مسح شيء من الرأس اللي هو الشعر. ليه؟ لأن النبي ما مسح على شعر، فبما تجيب هنا يلزمك أن تجيب به هنا. يعني لو أن العمامة غطت كل الشعر يمسح على العمامة كما ورد بذلك السنة، كما ورد بذلك السنة. والمسح على العمامة متفق عليه، مسح النصية والعمامة بعض العلم يتكلم في مثل هذه الزيادة عن النصية والعمامة نصية، لكن مسح العمامة متفق عليه. طيب هل مسح العمامة إذا لم يبدو شيء من الرأس نأخذ منه دليل أنه لا يلزم مسح الرأس؟ إن قلت لا فإن النبي مسح الرأس كله ولا يلزم أن يبدو الشعر، قلنا إذن والنبي صلى الله عليه وسلم مسح النصية وعلى العمامة مما يدل على أنه يلزم أن يمسح الإنسان على رأسه كله ولو أن ولو لم يبدو منه شيء أو بدأ منه شيء، فهذا لا يدل على اقتصار على البعض، لأن النبي لم يقتصر على البعض، إنما أتم النبي صلى الله عليه وسلم المسح على رأسه كله. نعم.
وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثة كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق وساق بسنده عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا. وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب
هذا يصبح نصا، ومسح رأسه مرة واحدة هذا أصبح نصا. نعم. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، والمسح ثلاثا يصيره غسلا، مسح ثلاثا يصير المسح غسلا، فالغسل فالمسح مبناه على التخفيف ولهذا لا يثلث. فمن مسح رأسه ثلاثا كان غاسلا لا ماسحا. نعم.
واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا.
هذا لا دليل فيه، إذ هذا أغلبي، لأن الذي يمسح فقط هو الرأس، لهذا لما قال توضأ ثلاثا ثلاثا لأن هذا هو الغالب في الأعضاء، في الوجه والمضمضة والاستنشاق واليدين والرجلين، فقال ثلاثا ثلاثا. أو نقول على تأويل ثلاثا ثلاثا فيما ورد فيه التثليث. نعم.
وقال أبو داود وساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثة، ثم غسل رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ هكذا كفى. تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة.
فهذه اللفظة شاذة، ثم مسح رأسه ثلاثة، هذه اللفظة شاذة. حديث عثمان في الصحيحين ورواية هذا الحديث كلها تدل على أنه مسح مرة واحدة، لكن تفصيل المرة واحدة، المرة الوحيدة تفصيلها تفصيل صفتها جاء في حديث عبد الله بن زيد وهو أنه بدأ بمقدم رصيد ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم رجع المكان الذي بدأ منه. هذا جاء في حديث عبد الله بن زيد. نعم.
قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين.
يكفي. نعم. قال ابن جرير ومحمد ثم تمه
ثم تمه الصيام الى الليل لم يدخل الليل فيه لانه ليس من جنس
لا يدخل الليل فيه لانه لا يفطر الانسان الا اذا دخل جزء من الليل اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا. يبقى هما خلاف في المساله يعني البغوي ذكر الخلاف في المساله اكثر العلماء على ان المرفقين يدخلان. قال ثم قال الشعبي ذهب الشعبي ومحمد بن جرير الى عدم الدخول. لماذا؟ لقاعدة بقى الغاية المغاية هل يدخل في هذا أم لا. منهم من قال بدخوله منهم من قال بعدمه منهم من قال إذا كان إذا كانت الغاية من جنس المغاية من جنس من جنس ما قبلها دخلت وإلا فلا تدخل. نعم ابن المنذر. نعم ذكر اختلاف أهل العلم في غسل اليدين المرفقين مع اليدين اختلاف. نعم ولأن الناقلين عن الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مرفقين لم يدخل المرفقين لم يذكر أحد باختصار النبي صلى الله عليه وسلم على الذرعين دون المرفقين. فهذا بيان لهذا المجمل ولا شيء يرفعه فيجب دخول المرفقين مع الذرعين في ذلك. فهذا حد اليدين حد اليدين الشرعي في الوضوء. ولهذا قال وأيديكم إلى المرافق. ومنه استدل العلماء بأن اليد عند الإطلاق تكون على الكف تطلق على الكف اليد عند الإطلاق. فإذا أردت أن تقيد بعد ذلك قيد خلاف لمن ذهب إلى أن اليد تطلق عن الإطلاق إلى الإبط لكن تخصص بعد ذلك بما يتناسب. فإذا جئنا إلى حد السرقة قطعنا الكفين لورود السن لأن الله قال والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فقالوا الأصل القطع إلى الإبط. ولهذا الخوارج يرون هذا فالعلماء قالوا بأن اليد عند الإطلاق تطلق على الكف، ثم حسب ما تقيد بعد ذلك. ففي الوضوء وإيدك من المرافق إلى المرفقين إلى المرافق، فدل هذا على أن التقييد هنا في هذا الموضع هو المعنى الشرعي، أن الوضوء يكون إلى المرفقين. نعم. مسألة إيه؟ إيه نعم. بالطرق، جمع الطرق، هذا جمع الطرق في هذا الحديث، ولعل حكم أحمد على بعضها، لكن العلماء جمعوا طرق حديث التسمية فقالوا تحسن بهذه الطرق. لا يثبت، لا يثبت. هذا كلام أحمد رحمة الله عليه، لكن كما قلنا بجمع الطرق العلماء قالوا بجمع الطرق يثبت هذا، مثل هذا يثبت. نعم. نصرف عن وجه بأن احنا نجمع، نصرف تقصد عن الأمر بأننا نجمع بين هذا وبين سائر الحديث الوردة في الصحيحين في عدم ذكر التسمية على أن التسمية مستحبة وليست وجه، على أن التسمية مستحبة وليست، فيكون هذا صارفا، يكون هذا صرفا اللي هو عدم ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. نعم. لأنه لا وضوء، هذه الصحيحة ما تحمل على نفي الوجود أو تحمل على نفي الصحة أو تحمل على نفي الكمال. ضعيف عندك أنت، ضعيف هذا عندك، عند أحمد العقيلي وعند غيره ما صحيح. نقول هذا بجمع طرق حيث أصلي ضعيف، لكن بجمع طرقه يحسنه كثير من أهل العلم، ولهذا هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. يا علي، في هذه المسائل لا تأخذ بقول واحد، هذا يترجع عندك أفتي به، أفتي بما يترجع عندك، أنت عندك حديث ضعيف أفتي بهذا، أفتي بهذا، لكن لا تلغي المسألة من أصلها، فهذا موجود عند العلماء، فمن صححه بطرقي هذا له وجه، هذا له وجه صححه بطرقي بناء عليه. ماذا يقول في هذا إذا صح الحديث في المسألة؟ يبقى يقول بالاستحباب. أما أنت تأتي تفتي أنت الحديث مثلا ضعيف عندي ولم يثبت، وحديث الصحيحين ليس فيها كحديث عبد الله بن زيد وعثمان ليس فيها ذكر البسملة، خلاص ما في إشكال، وأخذت بتضعيفي بعض العلم، لا إشكال، لا إشكال، لكن المسألة اجتهادية، اختلاف العلماء فيها مسألة اجتهادية، واجتهاد قوي، واجتهاد قوي، واجتهاد قوي. أما القول بالشرطية هذا ضعيف، لكن هل يجب، تجب التسمية أو تستحب أو تجب مع الذكر دون غيرها؟ فيبقى هذا مبنى على الحديث من جهة التصحيح والتضعيف، فمن رأى أن الحديث ضعيف ولا يثبت شيء إذن يقول بدلالة ما جاء في الصحيحين ويمضي، ومن قال بأن الحديث بطرقه يصح فيكون عنده هل التسمية واجبة أو مستحبة، هم يختلفون في هذا عند من ثبت عنده الحديث. فهذا في سائر المسائل، يعني فرق بين الإنسان يفتي بما ترجح عنده هذا لا إشكال، وبين أن يلغي الإشكال في المسألة إذا ورثت الأمة هذا الخلاف القوي في هذه المسألة. نعم. ولهذا عندك من يعني يعتنون بمثل هذا، منهم من جمع هذا في الرسائل وقال بالوجوب، عدد من أهل العلم ذكر وجوب التسمية وبالاستحباب وصح الحديث بطرقه. نعم. 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 طيب، هذا الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن حجر، وهنا ابن كثير يقول طرق جيد. وسع شوية علي، وسع، انت لسه يعني في البداية، مططها شوية. لا لا، مش من ناحية مسالك، من ناحية علمية، مسالك دي بحاجات تانية، مسالك دي بحاجات تانية، لكن دي من ناحية علمية، من ناحية علمية ابن كثير هذا في هذا الباب فحل من فحول أهل العلم، يقول هذا له طرق جيدة وكذا. والحافظ ابن حجر المعروف يعني قد لا تجد في المتأخرين من يعتنى بالجمع والتنقيح مثل ما يعتني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، واخد بالك؟ ومع ذلك يقول هذه يثبت بما يدل على أن لها قوة، مش مسألة مسلك، لا، مسألة مسلك في أن يكون الحق واحد هوت، لكن طريقة بقى عرضه، طريقة التعامل مع كذا، مسألة فتح مسائل لم يفتحها العلماء، دي مسالك، لكن دي من مسألة علمية، من جهة علمية. فبالطرق واحد ينظر الحديث على أن هذه الطرق لا تنهض لتصحيحه ولا لتقويته، ولا يقول ضعيف، والثاني نظر إلى هذه الطرق وتعدد مخارجها يقول يقوى به الحديث. ولهذا تجد النوع ده هو اللي يقع فيه الخلاف كثيرا بين أهل العلم، ليس النوع اللي هو الصحيح المحض الوارد في الصحيحين وكذا، وليس الضعيف المحض الذي ما وضعف الشديد لما يقوى بطرقه، إنما هذا النوع بالذات تجد فيه كثرة الاختلاف، اللي هو النوع الذي له طرق يمكن أن يقوى بها. فمن ثبت عنده ذلك وقام عنده أن هذه الطرق تصلح فيحكم على الحديث بالصحة، ومن رأى أن هذه لا تصلح فيبقى الحديث على أصله وهو أنه ضعيف. مثل هذا نوع يكثر جدا، يعني أكثر اختلاف أهل العلم في تصحيح والتضعيف في هذه النقطة، في هذه الحديث الذي هذه صفته هو ضعيف لكن له طرق. ليه؟ لأن جمع الطرق يحتاج إلى جهد عظيم جدا، هذه أولا. بعد جمع الطرق وسبرها الحكم عليه تصلح للتصحيح أم لا، هذه مسألة أخرى. إذن تحتاج إلى مسألتين، وكلتا المسألتين تحتاجان إلى جهبذ في هذا الباب، لأن أنتم تعرفون أن هذه المسألة بالذات هي مسألة أهل الصنعة، ليس الحكم على طريق واحد، ليس الحكم على ظاهر الحديث، ليس الحكم على كذا، هذه مسألة أهل الصنعة، وده بقى اللي الخبرة فيها وجمع الطرق والإطلاع عليها وكذا 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 إلى آخره. فذا أكثر ما يحصل في خلاف بين العلم، بين مضاعف وبين مصحح أو محسن، هذه المسألة. نعم. طب أنا بقى يعنيني إيه؟ يعنيني وراثة الخلاف. هل الخلاف ده موروث، يعني خلاف قوي؟ زي مثلا أجي أنا في حديث مثلا من مس ذكره فليتوضأ، لابد أعتبر الخلاف في المسألة، أعتبرها خلاف المسألة، ولو عندي أنا أنني رجحت أن الاستحباب مثلا جمع بين الأدلة، واحد يرجح الوجوب، واحد هيرجح أنه بضعة منه كما هو القول، أي واحد رجح الناسخ أصلا. المهم المسألة أصلا موروثة إجماعا ولا اختلافا؟ اختلافا، واختلاف قوي. يبقى إذن دي من موارد الاجتهاد. أما أنا حال الإفتاء أفتي بما ترجح عندي، ترجح عندي الوجوب أفتي به، ترجح عندي الاستحباب أفتي به، ترجح عندي ضعف الحديث وبالتالي لا وجوب ولا استحباب، خلاص هذا أفتي به على حسب ما ترجح إيه عندي. نعم نعم. من ابن أبي شيبة فين؟ في المصنف ولا فين؟ نعم. نعم فحول، يعني فحول أهل العلم، إسحاق ابن أبي شيبة كذا فحول أهل العلم. نعم. العراقي. نعم. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.
نعم.
وقال الحافظ ابن كثير وحديث حسن. قال الحافظ ابن حجر والظاهر ان مجموع الاحاديث يحدث منها قوه تدل على انه اصل. قال ابن القيم احاديث التسميع على الوضوء احاديث الفساد. وقال ابن سيد الناس ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصريح غير صحيح. وقال الصنعاني وقد روى الحديث بالتسميع من حديث روي الحديث من حديث عائشه وسهل بن سعد وصبروا علي وأنس وكل جميع مقال إلى نزير وقت القوي بعضها بعضا فلا تخبو عن قوة. ولذلك قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن سلم قال،
يعني كل ذلك تكلموا في التصحيح تكلموا من جهة التقوية بالطرق، إنما الحديث ضعيف ليس فيه مقال في أصله، لكن كل الذي تكلم في تصحيحه إنما هو باعتبار طرقه. ولهذا من لم يثبت عنده أن هذه الطرق تقوى هيبقي القول بالضعف، أو يثبت عنده أن هذه الطرق تقوي الحديث يقول بتصحيحه أو تحسينه. نعم خلاص يكفي هذا، يكفي يكفي. أصلا أصلا أنت تفسر الماء بالماء، أنت تفسر، أنت تفسر الماء، أنت تفسر الماء بالماء، لأنك تقول كل هذا، كل هذه الطرق لا تخلو ما قال. هم قالوا أن كل هذه الطرق صحيح أو بعضها صحيح، ولا لو كان بعض هذه الطرق صحيحا لكانت الحجة فيه خلاص. ما هو كل هذا لا تخلو ما قال، هو أحد قال أن الطرق هذه تخلو ما قال، لا تخلو من ما قال، لكن لا تخلو ما قال ما تعدد المخارج وكذا ما دل أنه ثابت، أو لا تخلو ما قال فلا تنهض. ففضيلة الشيخ الحسين قال عندي لا يثبت هذا، لأن بين منكر وكذا خلاص خليك على هذا. الإمام ابن أبي شيبة إسحاق الأئمة الكبار قالوا تقوى في هذا، خلاص ما في إشكال. يعني أنا أقصد إيه، تعرفت المسألة، عرفت المسألة، نعم يبقى ما تدخلش بقى في قاعة تانية، ما تدخلش في قاعة تانية. اشتغلت، اشتغلت طيب إن شاء الله بعد 10 سنين كمان تشتغل فيه، وبإذن الله تصل إلى حكم هؤلاء الكبار إن شاء الله بعد 10 سنين هترجع لحكم الكبار. بس خذ لك كمان 10 سنين، خذ لك كمان 10 سنين تمام، وأنت مشتاق جزاك الله خير مأجور على هذا، وهذا الذي تتدين الله به تدين الله به يتعبد الله عز وجل به. لكن اعلم أنك لو بحثت أضفت إلى بحثك 10 سنوات سوف تصل إلى حكم هؤلاء الجهبذة الذين هم صيارفة الحديث وتعاملوا مع هذه الأحاديث. لأن طبعا أنت تعاملك وأنا تعاملي وغيرنا تعاملنا، تعاملنا تعامل إنما هو يعني قاصر بالنسبة لهؤلاء، ما يبلغ شيئا في هؤلاء أبدا، ما يبلغ شيء. كل إحنا نجمع، وما جمعنا كل شيء. زي الرضوان حط 35 موسوعة خلاص، بس يد الأحاديث الصحيحة اللي ثبت فيها في الأسماء والصفات. طيب ما فيش 36، ما فيش كتاب واحد بعد 35 موسوعة. هو ده بحثك، ويا ليتك تقول هذا باعتبار ما ظهر لي أو باعتبار بحثي. لا، ده أنت جزمت وأغلقت الباب ورميت المفتاح في البحر المتوسط إن ما يوجد اسم غير هذا، وإنه هذه الأسماء التي تعرف الله بها جزما، ما فتك مرجع، ما فتك شيء، ما فتك كذا أبدا، ما فتك شيء. يعني من ضمن المراجع اللي بيعتمد عليها في الكلام العمومي، لسه في شيخ الإسلام طبعه له تتمة للفتاوى ذكر فيها 150 اسم مستدرك على الفتاة دي مثلا، ده بعض يعني شيء. فأنا كطالب أبحث في حدود وأقول هذا الذي ترجح لي فيما بدلي ترجح، لكن هؤلاء صيارفة، هؤلاء صيارفة، هؤلاء أصلا صنعتهم هذه الطرق وجمع هذه الطرق الفحول. لكن لو يأتي الأمر في الحكم من غير أهل الصنعة نقول لا شك أن أهل الصنعة يقدمون، لأن هؤلاء عندهم من القصور ما عندهم. لكن ما في إشكال، أنا كطالب مجتهد وبحثت جزاك الله خيرا هذا اجتهادك، لكن لا تغلق الباب إيه فيه وتجزم وتقطع بأن هذه طرق كلها بين منكر وضعيف جدا وكذا وكذا إلى آخره، ولا تنهض، ولا تنهض. لمن أنت ومن أنا؟ إنما غايتنا إحنا الواحد يضع ويقدم جهده، جزا الله خير مأجور على هذا، يقدم جهده، وهذا باعتبار ما إيه ما وصلت إليه، باعتبار ما وصلت إليه. وإذا كلمك أحد في هذا قدم اجتهادك وقل الله والله هذا كذا كذا، لكن لا نلغي اجتهاد العلماء الأكابر، بل اجتهاد العلماء الأكابر هو المقدم في هذا الباب، هو المقدم في هذا الباب. نعم. وعلى كل ما أحد قال بأن هذه الطرق فيها الصحيح باعتبار أفرادها، وإلا كانت الحجة فيه، لو عندنا حديث صحيح من هذه أو طريق صحيح خلاص كانت الحجة فيه، لا باعتبار الجمع. نعم.